أن تكون لمقاصد العقود، أن يكون لمقاصد العقود أثر كبير في منع الاحتيال المذموم. قد يظن بعد ذي بدء أن المقاصد تتخذ تكئة لأجل أن يتجاوز كثير من الحدود الشرعية في المعاملات. لما لا يكون العكس؟ لما لا يقال إن المقاصد يمكن أن تكون سدا منيعا أمام عدد من الحيل المذمومة التي ربما تكيف بمخرج شرعي عند من يقول بها؟ بين يديكم أعلام يتحدثون في هذا الموضوع، فضيلة الشيخ نزيه كمال حماد، وفضيلة الدكتور سامي السويلم، وفضيلة الشيخ عبد الطيب مولود السريري. يكون الوقت أرجو أن يكون أقل من 15، أن يكون 12 دقيقة أو نحوها، لأننا نريد الحقيقة أن يتاح مجال للمناقشة والتعقيبات ثم العودة إلى هذه المنصة مرة أخرى. نبدأ أولا مع صاحب الفضيلة الدكتور نزيه كمال حماد، عضو مجمع الفقه الإسلامي، وهو غني عن التعريف في الصيرفة والمالية الإسلامية، وما أظن سأزيدكم تعريفا إذا تحدثت عنه، فأسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يجري الحق على لسانه، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقاصد الشارع بالنظر إلى شمولها لمجالات وأطر التشريع إلى ثلاثة أقسام. أحدها المقاصد العامة، وهي الأهداف الكلية الشاملة لجميع الأحكام الشرعية في الجملة، والمتمثلة في المحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكملاتها، ويجمعها في اصطلاح بعض الأصوليين جلب المصالح ودرء المفاسد. والثاني المقاصد الخاصة، والمراد بها الغايات الكلية الشاملة لنطاق محدد منها، يمثل بابا فقهيا معينا أو مجموعة من الأبواب المتجانسة، مثل المعاملات المالية والجنايات ونحو ذلك. والثالث المقاصد الجزئية، ويراد بها الحكم والأهداف التي يتعلق كل منها بجزئية أو مسألة معينة. فإذا ورد نص معين في قضية محددة وعرفنا مقصد الشارع من تشريع حكمها، فذلك المقصد يسمى مقصدا جزئيا. وموضوع بحثنا خاص ومحدد بتأصيل قاعدة مهمة تتعلق بمنهج استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، تتعلق بالقسم الثالث الذي هو المقاصد الجزئية، وهي كما عنونها كثير من الأصوليين تخصيص عموم النصوص بمقاصد الشارع الجزئية منها. هذا البحث في الحقيقة يهدف إلى حل إشكالية التعارض بين دلالة اللفظ الشرعي وقصد الشارع الحكيم من وضعه، حيث إن من الثابت المقرر في أصول الفقه أن لكل نص معنى وحكمة ومرادا استهدفه الشارع من تشريعه، وعلى ذلك عرفت المقاصد الشرعية الجزئية بأنها الأغراض والغايات التي قصدها الشارع من كل نص تفصيلي. ثم إن الشارع أراد من المكلف أن يكون قصده فيما يأتي من الأفعال موافقا لقصده سبحانه من تشريعها، ورتب على ذلك أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، ومن ناقضها فعمله في المناقضة باطل، وتظهر ثمرة ذلك في سد باب الحيل الفاسدة التي يراد منها إظهار فعل مأذون فيه يتوسل به إلى إتيان ما حرم الله، إذ إن هدفها والغرض منها العود على مقاصد الشارع من أحكامه بالنقض والإبطال. وهذا الأصل لم يخالف في اعتباره غير أتباع المذهب الظاهري الذين بالغوا في بناء الأحكام على ظواهر ألفاظ النصوص واكتفوا بمدلولات ظواهرها وأعرضوا عن النظر إلى مقاصدها وأغراضها، حتى انتهوا إلى أقوال غريبة وآراء شاذة منحرفة عن جادة الصواب. أما مذهب العلماء الراسخين فهو اعتبار الأمرين جميعا الظواهر والمقاصد على وجه لا يخل فيه المعنى بالصيغة أو باللفظ ولا العكس، لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض. وعندما يظهر للفقيه أو المجتهد تعارض بين دلالة لفظ الشارع وبين ما يفهم من مراده وقصده الجزئي من تشريعه بدلالة السياق أو قرائن الحال، فيلزمه تحقيق التوفيق والوئام بينهما بتخصيص عموم اللفظ بالمقصد الشرعي المستنبط من النص، بحيث لا يقدر التخالف الظاهر بينهما تناقضا ولكن تنافيا يستدعي البيان والتأويل، لأن التخصيص عند الأصوليين من باب البيان، ولذلك يتعين المصير إليه لاستحالة التناقض في كلام الشارع. ويرتكز التأصيل الشرعي لهذه القاعدة على ثلاثة أسس: أولها حتمية اعتبار دلالات ألفاظ النصوص بالنظر الأول فيها، لأن الله خاطب العرب بكتابه على سنن اللسان العربي. والثاني وجوب مراعاة المعاني التي قصدها الشارع من ألفاظ النصوص مع تقديمها عليها بالنظر الثاني، لأن الشارع قصد من المكلف أن يكون قصده في الفعل موافقا لقصده سبحانه في تشريعه، ورتب على ذلك أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة في سائر الأوامر والنواهي غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. والأساس الثالث أن تقديم مقصد الشارع الجزئي على دلالة ظاهر اللفظ بتخصيص عمومه يرجع إلى ظنية دلالة ألفاظ العموم عليه وأولوية الجمع والتوفيق بين اللفظ والمعنى من خلاله. وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم وعصورهم مجموعة كبيرة من الفروع والمسائل تفوق العد والحصر، وقد اقترنا منها جملة مهمة في أبواب المعاملات المالية وفي غيرها من التصرفات والأفعال نوجزها في المسائل الآتية: الأولى في لزوم الوفاء بالوعد، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث وعد منها إذا وعد أخلف. فظاهر الحديث ظاهر لفظ الحديث دل على عموم الوعد، أي بكل آحاده وصوره وأفراده أنه مطلوب الإنجاز شرعا. وعلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة، وإن كان بينهم اختلاف في كونه واجبا أو مستحبا، غير أن جمعا منهم نظروا إلى مقصد الشارع من تأكيد طلب إنجاز الوعد فلاحظوا أنه لم يقصد منه لزوم الوفاء بكل وعد حتى ولو كان وعدا بمعصية، وقالوا بتخصيص عموم لفظه بما ليس منهيا عنه من الوعود، ونصوا على أن من وعد غيره بشيء منهيا عنه شرعا فلا يجوز له إنجاز ما وعد به بل يجب عليه إخلافه. والمسألة الثانية بيع المضطر وشراؤه، إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن بيع المضطر حرام. وقد دل ظاهر لفظ النهي على عموم حظر بيع المضطر، أي بكل صوره وأفراده، نظرا لكون رضاه بالبيع معيبا بالاضطرار الذي ألجأه إليه، غير أن حذاق الفقهاء أدركوا أن المعنى الذي قصده الشارع وأراده من الحظر إنما هو ظلم المضطر واستغلال حاجته الماسة إلى المبايعة، وأنه من أجل تحقيق مراد الشارع وغرضه وحكمته من النهي لا بد من تخصيص عموم لفظه بالمعنى الباعث على الحكم، فنصوا على أن مبايعة المضطر إذا جرت بالثمن العادل فهي مشروعة لانتفاء ذلك المعنى، ولأن في مبايعته بالثمن العادل معونة له على دفع حاجته. والمسألة الثالثة الاحتكار، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتكر فهو خاطئ. وروي عنه أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وظاهر ألفاظ الأحاديث التي رويت في النهي عن الاحتكار تدل على حظره في كل صوره وآحاده، غير أن جمعا من الفقهاء لاحظوا أن المعنى الباعث على الحظر إنما هو إلحاق الضرر بعامة الناس نتيجة حبس المحتكر ما يحتاجون إليه من السلع والمنافع والامتناع من بيعها إلا بالثمن المرتفع الذي يفرضه عليهم، وذلك موجب لتخصيص عموم حظر الاحتكار بما إذا كان فيه استئثار واستبداد وظلم من المحتكر بعامة الناس. فنصوا على أنه إذا لم يكن فيه شيء من ذلك لعدم قيام حاجة عامة متعينة إلى تلك السلع والمنافع، أو كان تربصه طلبا لبيعها بربح عادل نتيجة تقلب الأسواق من غير إضرار بالناس أو تضييق عليهم، فهو جائز مشروع. الرابعة تلقي الركبان. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي الركبان، وفي رواية أخرى عن تلقي البيوع، وقد دلت ظاهر ألفاظ الحديث على عموم حظر تلقي السلع خارج البلد قبل أن تصل إلى الأسواق. واستنبط الفقهاء منه أن المعنى الباعث على الحكم بالحظر الذي هو قصد الشارع جزء من ذلك النهي هو ما يلحق أهل البلد من الضرر نتيجة استئثار المتلقي للسلع بشرائها بثمن رخيص قبل أن ترد إلى الأسواق وانفراده بالربح دونهم. ومن ثم ذهب جمهور أهل العلم إلى تخصيص عموم لفظ النهي بالحكمة المستنبطة من تشريعه، وهي لحوق الضرر بأهل البلد نتيجة التلقي، وقالوا إذا انتفى هذا المعنى المقصود شرعا من النهي انتفى الحكم بحظر تلقي الركبان. والخامسة التسعير الجبري، إذ ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة دم ولا مال. ودل ظاهر لفظ الحديث على عموم حظر التسعير في كل صوره وآحاده، ودل بمعناه المستنبط من صيغته أن الوصف الباعث على الحكم بحظره الذي قصده الشارع من النهي عنه هو كونه مظلمة، إذ الظلم حرام شرعا. ومن ثم نص جمع من محققي الفقهاء على تخصيص عموم لفظ الحديث بالمعنى المقصود من النهي وهو الظلم، وقالوا إن التسعير إذا كان عادلا لأن كانت مصلحة الناس لا تتم إلا به وخلا من الجور فهو جائز، مراعاة وتقديما لمراد الشارع وحكمته وغرضه من تشريع حظر التسعير الجبري. والسادسة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن الله سبحانه وتعالى الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. دل ظاهر الحديث على أن حامل الخمر ملعون على وجه العموم والاستغراق لجميع أحواله وأفراده، غير أن حذاق الفقهاء رأوا ضرورة تخصيصه وقصر عمومه على بعض محتملاته، نظرا لأن حمل الخمر قد يكون لغرض فاسد محظور وهو شربها وتقديمها للشرب، وقد يكون لغرض صحيح مباح أو مستحب وهو إراقتها وإتلافها، فخصصوا عمومه بالمعنى الباعث على الحكم بحظر حملها وهو المراد والغرض الذي استهدفه الشارع وقصده من حظر حملها وهو كونه لغرض شربها على الخصوص، ونصوا على أن حملها لإراقتها جائز شرعا أو مستحب. والسابعة سفر المرأة بدون محرم، إذ لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي رواية أخرى إلا مع ذي محرم. وقد دل ظاهر لفظ الحديث على أن حظر سفر المرأة بدون محرم عام بالنسبة إلى سائر النساء، لأن كلمة امرأة نكرة في سياق النفي، وذلك يفيد العموم والاستغراق في اللغة. واستنبط جمع من حذاق الفقهاء أن المعنى الباعث على الحظر في الحديث الذي هو مقصد الشارع من النهي وغرضه ومراده بحسب الأعراف وقرائن الحال هو كون المرأة فيه في حالة لا يؤمن من الاعتداء عليها، ومن ثم خصصوا عموم اللفظ بذلك المعنى المستنبط منه، وقالوا إن النهي عن سفر المرأة بدون محرم خاص بالشابة ولا يعم المسنة التي لا مطمع للرجال فيها. وقال آخرون: وحتى الشابة فلا حظر عليها في السفر من غير محرم إلا إذا كان مظنة الطمع فيها والاعتداء عليها، بخلاف ما إذا كان مأمونا كما في القوافل الكبيرة الآمنة في هذا العصر كالطائرات والبواخر والقطارات والأتوبيسات ونحو ذلك، فإنه يجوز لها السفر عندئذ بدون محرم. وقد ذكرت يعني مجموعة من المسائل ووجه تعليل الفقهاء لتخصيص عمومها ببعض محتملاته، بناء على قصد الشارع الحكيم الجزئي من نصها. فأكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت الممنوح إلي، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لشيخنا دكتور نزيه، وهو اتجه في كلامه إلى المقاصد الجزئية، والسؤال الذي طرح أعتقد أنه يتناول هذه المسألة التي أفاض فيها الشيخ، ويتناول أيضا المقاصد الخاصة في الأبواب الفقهية الخاصة أو المتجانسة، وكذلك المقاصد العامة. الحديث الآن للدكتور سامي مدير مركز تطوير المنتجات المالية الإسلامية في البنك الإسلامي للتنمية، وأتمنى أن تكون الورقة تتجه إذا كان ذلك ممكنا إلى المعنيين الآخرين، وهو ما يتعلق بالمقاصد العامة والمقاصد الخاصة في الأبواب الفقهية الخاصة أو المتجانسة، وأثر ذلك في الاجتهاد في المعاملات المالية الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا فضيلة الشيخ. وموضوع ورقتي ليس له علاقة بالمقاصد وإنما بالذرائع. الذرائع هي الوجه الآخر والمكمل للمقاصد، لأن المقاصد في الغالب يراد بها إما مقاصد التشريع وإما مقاصد المكلفين ونياتهم وبواعثهم على العمل. أما الذرائع فهي مستقلة عن نية المكلف وباعثه وقصده، فهي قائمة على مبدأ السببية. سد الذرائع مبدأ قائم على مبدأ السببية وارتباط المقدمات بنتائجها، سواء علم المكلف أو لم يعلم، سواء نوى أو لم ينوي. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا ما له علاقة بالنية. بالعكس، الشخص هذا قد يكون نيته هي يعني الانتصار للإيمان وللتوحيد، ولكن النتيجة هي عكس ما ينويه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حرم هذا العمل. إذن الذرائع ليس لها علاقة مباشرة أو ليست متوقفة على النيات، وإن كان هناك تداخل ما بين النيات وما بين الذرائع، لكن مبدأ سد الذرائع مستقل عن النيات. إذن الشرع له نظران: نظر إلى قصد المكلف حين إنشاء التصرف، ونظر إلى مآل التصرف ونتيجته وثمرته بغض النظر عن النية والبعث. وهذا يبين تكامل قواعد الشريعة وتناسقها، وكيف أنها تنظر إلى العمل أو العقد أو التصرف من زواياها الرئيسية حين الإنشاء، وما يؤول إليه حين الاكتمال أو حين الانتهاء. وهذا يبين أيضا، وهي النقطة اللي ذكرتها في البحث، أن المحذور أو المحرمات لها خصائص موضوعية ما تتوقف على تصور الشخص وعلى نيته وعلى يعني علمه. فإنسان مثل ما في الحديث لما ذكر الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فعدم العلم ما ينفي عن الشيء كونه محرم. ولما تعامل بلال المازني رضي الله عنه اشترى التمر الجنيب بصاعين من التمر الجنيب بصاعين من الجمع وهو لا يعلم أن هذا ربا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا ربا. فإذا ليس الربا فالربا والمحرمات الرئيسية أو أصول المحرمات كالقمار والاحتكار والميسر طبعا والخمر لها خصائص موضوعية، ليس إذا نوى الشخص أن هذا ربا يصبح ربا، وإذا ما نوى أنه ربا لا يصبح ربا، هذا ليس صحيحا. لكن للأسف فيما أعلم هذه الخصائص الموضوعية للعقود المحرمة لم أقف على من استوعبها دراسة واستقراء. والفقهاء تناول هذه الأشياء، مثلا على سبيل المثال الضمان المضارب محرم باتفاق الفقهاء لأنه يحيل في الحقيقة العقد إلى ربا، وإن لم يوجد لفظة قرض في العقد أصلا، وربما لم يخطر ببال أحد موضوع القرض، وكذلك الإعراض على الكفالة، وكذلك تأجير المثليات المستهلكة. كل هذه الأمور تنتهي إلى قرض بزيادة مشروطة، ولذلك كلها محرمة بالإجماع، بالرغم أن لفظة قرض لم ترد في أي من هذه التصرفات أو العقود. فليس أن مثل ما يذكر البعض أن إذا نوى أنه يكون قرض يصبح قرض، وإذا ما نوى أن قرض لا يصبح قرض، هذا ليس صحيحا. هذه المحرمات هي لها خصائص موضوعية مستقلة، كما أن الخمر هي لها خصائص موضوعية. الإسكار وصف موضوعي مستقل عن النية والتصور والعلم، كون نعلم أو لا نعلم أن هذا الشراب مسكر ليس له علاقة بأن هو في نفسه مسكر ولا لا. فهكذا بقية العقود والتصرفات، وهذا يبين كيف أن الشريعة فعلا قائمة على مبدأ السببية، ومبدأ أن الكون وجد وفق سنن كونية ووفق أسباب تؤدي إلى النتائج ومقدمات تؤدي إلى نتائجها، بغض النظر عن تصور الإنسان وعلمه. هذا يبين كيف أن فعلا الشريعة الإسلامية هي نظام متكامل ومنهج معرفي، وليس فقط تشريعي. في الورقة التي بين أيديكم من خلال الإنترنت طبعا، حاولت أني أستعرض قواعد الذرائع، وذكرت منها 5 قواعد. 2 من هذه 5 هي مذكورة شكلا ومضمونا في المصادر الفقهية، لكن 3 منها فيما يبدو مذكورة مضمونا وليس بالنص. الاستكثار من المكروه ذريعة إلى المحرم، واللغو في المعاوضات ذريعة إلى المحذور، وما حرم كثير وفقير الحرام. هذه موجودة ومنتشرة في نصوص وكلام العلماء، وهي متفقة مع مبادئ والقواعد الكلية، لكنها لم تأخذ فيما يبدو لي، لم تذكر في أبواب القواعد. أما ما حرم سدا لذريعة جاز للمصلحة الراجحة ويجوز تبعا، ما لا يجوز استقلالا، فهذه مذكورة نصا ومضمون. فهذه الورقة هي محاولة لاستعراض قواعد الذرائع، وتناولت مثل ما ذكرنا مفهوم الذرائع والفلسفة التي يقوم عليها، ثم تناولت تطبيق هذه القواعد على نوعين من المعاملات، فيما يتعلق بالربا وهو الجمع بين بيع وسلف، ثم فيما يتعلق بالغرر وهو التمييز بين الغرر اليسير والكثير. الورقة بين أيديكم، وأكتفي بهذا القدر، وشكرا لفضيلة الشيخ. السلام عليكم.
أرجو من الإخوة المنظمين أن يوزعوا أوراق للذين يرغبون المشاركة في التعقيب حتى أرتبها بحسب وصولها إلي. الآن الحديث مع فضيلة الشيخ أبو الطيب مولود السريري، أستاذ علوم الشريعة ومدير بمدرسة تنكرت العتيقة بالمغرب، وصاحب مؤلفات في أصول الفقه، مصادر التشريع، طرق الاستثمار عند ابن حزم، ومعجم الأصوليين، وغيرها من المصنفات. أرجو أن يتفضل، وأيضا مع مراعاة الوقت بقدر المستطاع.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الورقة وردت 5 مقالات موجزة، ضمنت الحديث على 5 مواقع طلب فيها بناء قول فقهي، قد ترجم عليها بهذه التراجم. المقالة الأولى: العبرة في العقود بمعاني ومقاصدها والقاعدة المشهورة. الثانية، المقالة الثانية: إمكان معارضة دليل المضمن حلية عقد أو حرمته. الثالثة، المقاصد المعتبرة في العقود، هل المقاصد الشرعية أم مقاصد العقود. المقالة الرابعة: في صحة كون المقاصد تبنى دليلا تبنى عليه الأحكام. الخامسة، في رفع الحيل المذمومة بالقصد الشرعي من العقد. هذه المقالة الخمسة لا يمكن أن نسردها، أن ذلك مما يتعذر بضيق الزمان. لذلك سأركز على أمر مضمن في هذه المقالات، وهو ما يؤخذ من هذه المقالة الأولى: هل العبرة في العقود بمعانيها وبمقاصدها بألفاظها ومعانيها؟ من الطبيعي أن حينما ندرس الفقه الإسلامي دائما نعلم أن للفقه الإسلامي بنية خاصة، وأنه يتصف بمركزية وأوتاد حول أمور المعتبرة، هي التي تعتبر أساسا وما سواها يبقى دائرا عليها. ومن هذه الأركان المعاني، هذه تعتبر صفة مركزية في النظر الفقهي. ولذلك فالفقيه بالمعاني يبني أحكاما مختلفة، ومن ذلك أنه يجعله ميزانا في معرفة ما صح من العقود وما بطل. فكل هذه الكلمات التي ينطق بها مردها إلى هذه الحقيقة، معنى العقد، حقيقة العقد، هذه هي المحكمة على الدوام في كل ما يوتى ويضار في تصحيح العقود وإفسادها. ولذلك فإن إذا أردنا أن نمضي على طريقة المتقدمين في صوغ الأحكام الفقهية، يجب أن نأخذ بنفس الطريقة في اعتبار هذا الأساس. وأنت لو فتحت كتب الفقه في باب المعاملات وفي باب العبادات، ستلفي بأن كلمة صحة وكلمة بطلة مأخذها من حقيقة ما ترجم به في ذلك الباب. هذا الأمر الأول. أمر ثاني، أن المعنى هو الذي يتوسل به الفقيه إلى معرفة طبيعة العقد، هل هو عقد أصلي أو فرعي. فليست العقود كلها أصلية، فأغلبها هذه التي في باب المعاملة العواضية هي ترجع إلى عقد البيع. والفقيه يبحث عن حقيقة هذا العقد اعتبارا بهذه، يبحث عن حقيقة هذا اعتبارا على هذا الأساس. الأمر الثاني، أنه يدرك به كون العقد بسيطا ومركبا، وفي ذلك ما فيه من قضايا الفقه التي يحتاج إليها في بناء العقد. الأمر الثالث، أن المعنى هو الذي يبنى عليه الشرع كله، إذ الذي يتوجه إليه النفي في الحقيقة هو المعنى. فلا صيام ولا صلاة وما شبه هذا كله متوجه إلى نفي المعنى. ولذلك فإنا وإن قرنا في هذه القاعدة بين اللفظ والمعنى، فهذا لا يدل على التساوي بين الأمرين في مركزية النظر الفقهي. ويزاد على هذا أن تقديم المعنى على اللفظ يصد عما يروج من تطور الأحكام بتطور اللغة. فإذا علقنا الأحكام باللغة، فيمكن على الدوام أن يفسر الناس الألفاظ بما يشاءون، ثم ننزل حقائق الشرع والفقه على ذلك المعنى، وهذا مما لا سبيل إليه. الأمر الثالث هو أن اللفظ رمز، وهذا من تأتي الأهل السنية الحديثة، والرمز الأصل فيه الاعتباط، ولا يمكن أن يربط به المعنى، بل لا بد أن يربط بالحقيقة الذهنية، وهذا من أسس ما توصلت إليه الدراسة الحديثة في اللغة. وعليه فالقول الجملي في هذا المقام أن الأحكام الشرعية متعلقها المعاني وما قصد بها، فهذا هو الذي يجب أن يتمسك به. واختلاف الشافعية مع المالكية في هذا لا يخرج هذا الخلاف عن هذا الأساس، لأن الذي وقع هو تعارض مناطين قائمين بالمكلف، وهما اللفظ باعتباره مضمنا لهذه المعاني، أو القصد باعتباره مظهرا لها ودالا عليها. فتعارض عندنا هنا ظاهران، يحتاج كل واحد منهما إلى أن يرجح على الآخر على طريقة الترجيح بين المناطات. وهذا هو الذي يجب أن يتبع في مثل هذه المقامات. الترجيح بين المناطات له ضوابطه وله قواعده، ويجب أن يمضى على ما تقرر فيه في علم الأصول. والذي انتهى إليه الأمر كما هو معلوم هو أن جمهور العلماء رجحوا المعنى، وقوتهم في هذا الباب لا تخفى. ومن ثم ألغيت عقود المكره لأنها تفقد إلى هذه الحقيقة وهي المقصد. وقول هذا الرأي تنتهي في كل الأحوال إلى هذا المبدأ المتقدم تصدير القول به وإلى جعل النيات أس العمل فيه. هذا جملة ما يقال في هذا الباب، ومن أراد الاطلاع على مزيد مما تقرر فيه من الأمثلة فلينظر إليه. الأمر الثاني هو أن هذه الحقيقة يلحقها التخصيص، وهذا عمل جار في كل قاعدة ظنية، لأنه كما هو معلوم التزاحم هو الذي يتعلق به النظر الفقهي. وأما المسائل التي ورد فيها دليل واحد ومرط واحد أو أصل واحد فهذه لا تحتاج إلى الفقه، إنما محط الفقه ومحل النظر هو عندما تتعارض الأدلة، ومن الأدلة المناطق. وعلى كل حال فالتخصيص قد لحق هذه القاعدة، ويوجب إلحاق هذا التخصيص بهذه القاعدة قوة ما عارضها، إذ القاعدة كيفما كان نوعها لا تسلم مما يعارضها ما دمت ضمنية حتى في المقاصد الشرعية العليا. ومن ثم فإنه لا سبيل إلى النظر في الجزئية من دون استحضار هذا الأساس وهذه القاعدة. ولذلك استثنى المالكية باعتبار أني أنتمي للمالكية ممثل بمذهبهم، استثنى المالكية فيما لا يقبلون فيه القصد عقد النكاح وشرطوا فيه الصيغة، وكل العقود الأخرى المعاوضة فإنهم يقبلون فيها ما يدل على الرضا، كما قال صاحب المختصر ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات كما هو معروف. فاكتفى فقط بهذا النوع من الدلالة في انعقاد البيع، لكنه استثنى من ذلك عقد النكاح لوجود خصوصية في عقد النكاح، وهو أنه يشترط عليه الإشهاد، والإشهاد لا يكون عما في الباطن، بل لا بد من شيء يكون ظاهرا ليشهد عليه. ومن ذلك أيضا مسائل في اليمين والنذر، وقد وردها في شرح المنظور، ونقلها الحطاب في شرحه لمن أراد أن يرجع إليها ليطلع على وجهها ولماذا وقع فيها هذا النوع من الاستثناء. الأمر الثالث هو القول الذي له حقيقة شرعية في نفسه، وكل قول له حقيقة شرعية في نفسه فإنه المعتبر. فلو قال الرجل مثلا إنه طلق امرأته ثم قال بأنني لا أقصد الطلاق وأنني إنما أقصد شيئا آخر المزاحمة والملاعبة، يقال له كل لفظ في الشرع له حقيقة تخصه وينفرد بها، فإليه المصير، ولا يهمنا بعد ذلك نيتك ونيتك احتفظ بها. المقالة الثانية إمكان معارضة دليل متضمن حلية العقد أو حرمته بغيره. هذا الأمر مقرر فيه ما يكفي من التفاصيل، فالدليل في الحقيقة لا يصار إلى العمل به إلا إذا سلم من معارض قوي، هذا معروف. وما أسقط ما أسقط من الأدلة ورجح ما رجح إلا بسبب وجود هذه الحالة، وهذا بين ولا يحتاج إلى كثرة الكلام. والأمثلة في ذلك مذكورة في الأصل من أراد أن يرجع إليها. الأمر الثاني الذي يسقط به العمل بالدليل هو تغيير مناطه، وهو ما يدندن إليه حوله كثير من أهل هذا العصر، بأنهم يقولون إن كثيرا من هذه الأمور التي قررت عندكم مقامة على أدلة ظنية زال مناطها. والمناط من الذي يستخرجه؟ إنما يستخرجه الفقيه، ولا بد لهذا الفقيه أن نعلم منهجه، ولا بد أن نعلم صحة مسالكه، ولا يمكن أن يأتي أحد ويعلل ثم يقول إن هذه العلة هي علة هذا الحكم، واليوم قد الغيت فلنسير إلى إزالة الحكم، فإن هذا عبث في الدين. أرباب النظر في تخريج العلل وفي تحقيق المناط وفي القوادح في العلة أصحاب إحاطة بهذا الفن وهو صناعة. لذلك فقد ظهرت بعض الكتب في الآونة الأخيرة وليست قليلة يقول فيها أصحابها بأن الربا لا يوجد اليوم، وذلك لأن الربا الذي في القرآن منصوص عليه بأنه أضعاف مضاعفة، ولا يوجد في ربا البنوك الآن ما يسمى بالأضعاف المضاعفة، وقصار ما يأخذه البنك جزء وقصار ما يأخذه الربوي جزء، فأين هذه العلة التي ذكرت في القرآن؟ وتمسكوا بهذا ولا يقولون بمفهوم المخالفة ولا بمفهوم الموافقة إلا في هذا الباب. وأين المفهوم المخالفة وأين الموافقة إذا رجعت إلى تدقيق المعنى في النص؟ خلاصة القول أن تغيير المناط ليس متمسكا لكل أحد أراده، ولا بد من أن نعلم بأن الذي يذهب إلى البحث يبحث عن دين الله، وليس أنه يبحث من التخلص من الدين. فالذي يريد أن يتخلص من الدين لا يعدم مداخل في هذا الباب. هذه نتفة مما قرر في هذه المقالة. المقالة الثالثة: المقاصد المعتبرة في العقود، هل المقاصد الشرعية أو مقاصد العقود؟ من المعلوم أن التنافي بين مقاصد الشرع ليست حقيقية. الأصل في مقاصد الشرع هو التكامل والخدمة، كما قرر ذلك الشاطبي وغيره. الأصل في المقاصد الخدمة وليس التعارض، والذي يتصور التعارض ربما تخيل ذلك من عدم معرفته بأن الساقط في موضع لا يعد وجوده، كما هو معروف عند دارس العلل وباحث المناطات. فالذي يجلب الوصف في الباب الذي أسقطه الشرع يعد تصرفه تصرف الفاسد. والمقالة الرابعة: في صحة كون المقاصد دليلا تبنى عليه الأحكام. أيها السادة، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليتبع، وأنزل سنته بيانا، ولسنا نحن من نعلم الدين ولا من نبحث عن الانحلال والانسلال من أحكامه. المطلوب منا هو أن ننزل شرع الله كما نزل، وأن نحكمه كما أتى. الانصراف إلى ادعاء بناء الأحكام على المقاصد من غير الرجوع إلى الجزئيات هذا مذهب فيه انحراف، ولا بد في ميزان الشرع كما قرر جميع علماء الفقه من التوازن في إعمال الأدلة. والمقصود بالتوازن هنا إحضار الجزئية حيث ترجح، والعمل بالكلية حيث ترجح، وإعمال المسائل في مواقعها. لأن البعض يقول أنتم جامدون، والله ارتبطتم بماهيات وضعها بن عرفة ووضعها فلان وعلان. كل الأمور إذا اتصفت بالمناسبة في النظر الفقهي تراعى، ولكن لا بد من المراحل. إن الصراع الآن في أين يوجد؟ يوجد فيما هو مركز وما هو منهج. ما هو المركز؟ هل هو النص؟ هل هو الدليل الشرعي؟ أو هو المقصد الذي يستخرج منه بالظنون؟ وقد يكون هذا صحيحا وقد يكون فاسدا، ولا يسمى المقصد إلا إذا كان حكمة. وما يسمى المقصد هنا يسمى عند الأصوليين مناطا، والمناط إذا استخرج يرجع على الدليل بأمرين: إما التخصيص وإما التعميم. فيستغرق حينئذ الدليل جزئيات لا يدل عليه بدلالته بجميع أنواعها. إذن فهذا الذي يسميه البعض مقصدا يسميه الأصوليون مناطا. ومن هنا يدعون ذلك السؤال المعروف: هل يمكن استنباط العلة من الحكم فترجع عليه بالتخصيص؟ هذا المسلك فيه خلاف، ولا يسلم المسلم الشيء ليبني عليه الأحكام حتى يتيقن من أنه الراجع بالأدلة والبرهان. ولا بد أن نفصل ما بين أن نقدم الغرض أو نقدم الطلب. الذي يبحث في الفقه يقدم طلب معرفة حكم الله في الجزئيات، أما الذي يقدم الغرض فهو يبحث عن مدخل إلى تحصيل غرضه وإدخال السرور على سائله، وليس الفقيه بالذي يعنيه هذا. الفقيه يعنيه أن وصل الله على سيدنا محمد.
جزاك الله خير،
اسمحوا لي.
بارك الله فيك.
شكر الله لكم. الآن التعقيب لفضيلة الشيخ عبد الستار أبو غدة للتعقيب على الأوراق الثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرجو أن يكون في حدود 7 دقائق.
خير إن شاء الله. موضوع المقاصد موضوع مهم، وهو من أبحاث أصول الفقه، وقد بسط مسائله المتحدثان الأول والآخر حتى تكون مفهومة لمتوسطي الثقافة من المعنيين بالقضايا الشرعية. ولكن موضوع المقاصد هذا أسيء فهمه واستخدامه من أكثر الباحثين المعاصرين، حيث عده بعضهم نظيرا للنصوص، فهم لا يعطون بالا ولا اهتماما للنصوص، ولا يهتمون بأصول الفقه والاستنباط، ويدعون المقاصد، وما دروا أن العمل بالمقاصد له ضوابطه، وأنه يأتي في المرحلة الثانية بعد الاستنباط من النصوص لتكون آلية للترجيح أو للابتعاد عن التعلق بظواهر النصوص دون جوهرها وعللها. وموضوع المقاصد كما ذكر فضيلة رئيس الجلسة يتناول 3 أمور: المقاصد الكلية وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وقد يعني نسب البداية فيها إلى إمام الحرمين الجويني وبعده الغزالي، ثم جاء بعدهما العز بن عبد السلام والقرافي والشاطبي، وجاء الطاهر بن عاشور فلخص هذه الأبواب، وجاء من حذى حذوه. وأما مقاصد الأبواب والزور الفقهية فالفقهاء يهتمون بها في مطالع الأبواب ويعبرون عنها بالحكم أو بالعلة، ونجد هذا في ابن راشد صاحب اللباب والقوانين الفقهية، ونجده في شروح الأحاديث مثل فتح الباري يهتم بهذا الأمر. وأما مقاصد، ومن ذلك ما كتبه المحب الطبري مقاصد الصوم كتاب، ومقاصد الصلاة، والبخاري الزاهد محاسن الإسلام. وأما الأمور الجزئية فسوف أتكلم عنها بعد قليل. قاعدة العبرة بالعقود في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني قاعدة أساسية، وقد اتخذها كتاب مجلة الأحكام العدلية في صدر القواعد التي صدروا بها المجلة، وتكلم عنها الشراح وجاءوا بتطبيقاتها وباستثناءاتها، لأن هذه القاعدة لها استثناءات، والاستثناء يعصم القاعدة كما يقولون، يعصم القاعدة، يقوي القاعدة. ما ذكره الدكتور نزيه وأورد 3 أسس له، وهو حتمية اعتبار دلالات الألفاظ والنصوص، وضرورة مراعاة المعاني التي قصدها الشارع من ألفاظ النصوص، وتقديم مقصد النص الجزئي على دلالة ظاهره، هذه كلها يعني الحقيقة ضوابط وأسس يعني تبين هذا الموضوع. وقد اشترط الدكتور نزيه على من يقرر هذه الأمور أن يكون فقيه النفس، ليس مجرد فقيه، فقيه النفس، يعني مثل ابن الهمام. ابن الهمام يصفونه صاحب فتح القدير بأنه فقيه النفس، ابن رشد الحفيد مثلا. والتخصيص له مباحث مفصلة لضبط العام، والمخصصات كثيرة منها متصلة بالنص العام مثل الاستثناء والشرط والصفة والغاية، ومنها ما هو مخصص منفصل كالتخصيص بالعقل وبالحس وبالدليل السمعي. وقد ذكر بعض علماء الأصول هذا النوع من التخصيص بمقاصد الشريعة، وأطلقوا عليه اسم تخصيص العموم بالمعنى، ولم يستخدموا كلمة المقصد، والأمر واحد، وهو إشارة إلى المقصد من النص، وفرقوا بينه وبين التخصيص بالقياس. قال إمام الحرمين: الأصل التعلق بالظاهر وتنزيله منزلة النص، ولكن قد يلوح مع هذا مقصود الشارع بجهة من الجهات فيتعين النظر إليه. وقال الزركشي في البحر المحيط: ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالبطلان، هذا ضابط. وقال إلكي الهراسي: المعنى الذي يفهم من العموم في النظر الثاني وما زاد وما ربما نراه أوفق لموضوع اللفظ ومنهاج الشرع، وهذا المعنى لا يقدر مخالفا لللفظ ولكن يقدر بيانا له. وقد أورد الدكتور نزيه تطبيقات، ويلحظ أنها ليست كلها من باب المعاملات، وكنا نود أن يستكثر من تطبيقات المعاملات بدلا منها. أريد أن أشير إلى تصحيح في ورقته صفحة 28، قال: لا أرب للرجال فيها، والحقيقة الصواب والتي للرجال أرب فيها. وفي صفحة 32 يقول: الترجيح بالترجيح، وهي الصواب بالتزجيج، وهو تزجيج الحواجب. وهذا ما أحببت أن أعلق به، وأشكر الباحثين على ما قدموه من أبحاث وتأصيلات نحتاج إليها في فقه المعاملات، والله أعلم.
شكر الله لكم. يبدو أن هناك أسئلة لازالت في ما طرح، ويراد من الأوراق أن تجيب عليها، لعل المناقشات والحوارات التي تدور والتي يكون فيها نزول إلى ساحة التطبيق في المعاملات المالية الإسلامية مما يثري هذه الجلسة. نحن أمام تنظيرات رائعة وقوية جدا، لكن أيضا لا يزال هناك أسئلة طرحت ويراد الإجابة عليها، من مثال: لماذا تتهم المعاملات المالية المعاصرة بالشكلية التعبدية واختفاء الكفاءة الاقتصادية وغيرها؟ لعلنا نستمع إلى هذه الأسئلة في من خلال مشاركاتكم، بعد أن نستمع إلى أستاذنا الشيخ محمد الروكي المنسق العام للجنة الشرعية للمالية التشاركية وعضو المجلس العلمي الأعلى بالمغرب. تفضل دكتور محمد، ولعله في 7 دقائق أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر القائمين على هذا المؤتمر بحسن اختيارهم لهذه الموضوعات الحية التي تعمل على تطوير العمل في المصارف الإسلامية والنهوض به والدفع به إلى الأمام وإلى التي هي أرشد، وخصوصا في هذا المحور الذي نحن بصدده الآن، محور المقاصد وأثرها في الاجتهاد المعاصر في فقه المعاملات. هذه الأوراق الثلاث أشكر أستاذ الذين أنجزوها، فهي بحوث جيدة متكاملة، لا من حيث التأصيل ولا من حيث التنزيل، وأكتفي ببعض الملاحظات منها ما يعم ومنها ما يخص. فمن هذه الملاحظات: وددت لو أن هذه البحوث ظلت من أولها إلى آخرها مشدودة إلى صلب الموضوع، وخصوصا في التطبيقات، وددت لو لم يعني تقحم تلك التطبيقات التي هي بعيدة عن الموضوع من جهة، تطبيقات في غير المعاملات أصلا، وتطبيقات مغلة في التخيل وفي الافتراض وفي أمور لا وجود لها إلا في تخيلات الفقهاء. هذا يعني من جهة. وفيما يتعلق بالبحث الأول لأخينا الدكتور نزيه، فعلا هو بحث شيق وقد استمتعت به. هناك بعض الملاحظات كما ذكر الدكتور عبد الستار في كلمته القيمة، التعبير الذي عند الفقهاء في تخصيص عموم النصوص الشرعية يعني بما سماه الدكتور نزيه بالمقاصد، إنما هو تخصيص بالمعاني أو بالمعنى، وهذا هو يعني في الحقيقة يعني التعليل الفقهي، هذا هو الذي ينسجم مع القاعدة الأصولية التي هي أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وأنه إذا زالت العلة زال المعلول. فكثير من الأحكام الشرعية في المعاملات المالية وفي البيوع مثلا، المنهيات إلى آخره، إنما كان ذلك مبنيا على علل معينة، فإذا زالت هذه العلل فينبغي أن يزول الحكم. فلذلك لا أرى أن هناك وجها لتخصيص عموم النصوص بالمقاصد الجزئية، لأن حتى التعليلات الفقهية لا ترتقي إلى أن تكون مخصصة، لا يخصص الدليل إلى الدليل، فكيف يكون الدليل مخصص هو النص؟ من ناحية أخرى، حينما نقول المقاصد غالبا ما ينصرف الذهن إلى المقاصد الكلية، المقاصد الكبرى، لأن هذا النوع مقاصد الكبرى الكلية هذه في الحقيقة هي أصول الشريعة، كما ذكر الإمام الشاطبي. فبلغة الإمام الشاطبي هذه المقاصد الكلية هي أصول الشريعة، يعني هي أصول لأصول غيرها. وهذا النوع من المقاصد، نعم، حينما نتحدث عنه فنحن نتحدث عن مقاصد يمكن أن نبني بها الأحكام وأن نقرر بها الأحكام، ولكن هذه المقاصد لا يمكن لأي أحد أن ينسبها إلى الشرع، لا يمكن لأي أحد أن يقول هذا الحكم كذا وكذا بناء على مقاصد الشرع، لا أبدا. فالعلماء سيجوا هذا الأمر وجعله حمى، فلا يمكن أن ننسب إلى الشارع مقصدا من المقاصد إلا إذا ثبت بطريقة معتبرة، وطبعا طرق معروفة وقد ذكرها الشاطبي نفسه. فلا يمكن أن نتحدث إلا عن المقاصد الثابتة بالنص أو بالأمر والنهي أو بالاستقراء، وما سوى ذلك كله ظن في ظن. استدل الدكتور نزيه على هذا في الجانب التأصيلي ثلاثة أسس، والأساس الأول في الحقيقة يعني ينبغي أن لا يكون مستقلا عن الأساس الثاني، لأنهما شطران لأساس واحد، وإلا فما وجه الاستدلال به وهو يثبت حتمية فهم النص وحمله على ظاهره وعمومه ودلالة ألفاظه؟ إذن صرنا إلى عكس المقصود، يعني هذا غير الغوص في معانيه ومقاصده. إذا الذي يبين هذا ويبين المقصود هو الأساس الثاني، لذلك أرى أنه من ناحية يعني المنهجية أن لا يفصل الأساس الأول عن الثاني في الكلام وفي التحرير. فيما يتعلق بالجانب التطبيقي، الفصل التطبيقي، وأشكر الدكتور نزيه على كثرة الأمثلة الفقهية التي يعني نزل بها وطبق بها الفصل التأصيلي، هناك بعض الملاحظات فيما يتعلق بلزوم الوفاء بالوعد المجرد. الفقهاء يفرقون أولا بين ما هو مورط من هذه الوعود وبين ما هو غير مورط، ولكل حكمه، وغير المورط قد لا يلزم لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والوعد الذي تحدث عنه المالكية، وسمعت من قبل أن المالكية يعني يقولون بلزوم الوعد، لا، في الحقيقة المالكية مختلفون في الوعد على أربعة أقوال. القول الأول أنه ملزم مطلقا، يعني سواء كان بسبب أو بغير سبب، وممن استدل لهذا القول الإمام القرافي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. والقول الثاني يقابل هذا وهو أنه غير ملزم مطلقا، ودليلهم قول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والدليل والقول الثالث أنه ملزم إذا كان على سبب، والرابع أنه ملزم إذا كان على سبب ودخل هو فيه، دخل الموعود فيه، وهذا هو المشهور عند في المذهب. لذلك بنا من قال بأن مذهب المالكية هو إلزامية الوعد، لا، هذا قول فقط. فيما يتعلق ببيع المضطر وشرائه، وما أورده الدكتور الفاضل من النصوص فيه، هو الظاهر من كلام الشرعي أن المقصود بالمضطر شراء وبيعا هو أن يبيع برخص وأن يشتري بغلاء. إذا المقصود بهذا هو الاضطرار المقصود به. أما إذا باع مضطرا وبثمن المثل وبثمن العدل فلم يعد مضطرا، زال الاضطرار، وإذا زالت العلة زال المعلول. وكذلك الاحتكار، لا نقول لا نتحدث عن الاحتكار المنهي عنه القادح أو المقدوح فيه إلا إذا كان ظالما. أما يعني المالكية مثلا عندهم في الزكاة يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، ولا يقصدون بالمحتكر الذي يضر بالناس والذي يظلم الناس بمعاملتهم أبدا. نعم متربص. ثم يعني قضية الاستثناء المتجلى، وهذا من الأمثلة التي هي خارجة عن كل حال، فالعلة التي ذكرها الدكتور الفاضل هي يعني الاعتداء عليها، الاعتداء عليها على المرأة، يعني نهي الشارع عن سفر المرأة بغير محرم بغير محرم علته الاعتداء. واستثنى مثلا بهذه الطريقة المرأة المسنة المتجلة التي تظهر للناس وما إلى ذلك لأنها من القواعد، فقال هذه خارجة. ولكن هو في الحقيقة هذا الاعتداء هو له جهتان اثنتان، جهة النفس والعرض وجهة المال. فإذا خرجت جهة النفس والعرض والأنوثة وما إلى ذلك دخل أو بقي جهة المال، فالمرأة إذا سافرت معها مال فهي أيضا على كل حال نخاف عليها. فالخوف على المرأة اللي هو العلة في الحقيقة إنما يكون من الجهتين معا. يعني الورقة الثانية يعني للدكتور سالم السويليم حفظه الله تعالى، أمتعنا كثيرا ببحثه المستفيض الوافي والضافي عن الذرائع. وفي الحقيقة هناك نوع من الارتباط والعلاقة بين الذرائع وبين يعني المقاصد، لكن وددت لو أنه دخل إلى الموضوع وقدم بين يديه بعلاقة سد الذرائع بالاستصلاح، لأن سد الذرائع ضرب من الاستصلاح وباب من أهم أبوابه. ثم استكثار من المكروه ذريعة إلى المحرم، هذه القاعدة في الحقيقة هي لها أصل ذكره الإمام القرافي رحمه الله تعالى، وهو قوله بأن للوسائل حكم مقاصدها، ويدخل في ذلك أن المباح نفسه ليس المكروه فقط، المباح المفضي إلى الحرام حرام والمكروه المفضي إلى الحرام حرام. ثم يأتي ما ذكره الأستاذ من أن الاستكثار من المكروه يعني هو يعني يحرم سدا للذريعة. اللغو في نعم
لكم تختمون بدقيقة.
طيب إن شاء الله أحاول. اللغو في المعاوضات ذريعة إلى المحذور، ومما يدخل في ذلك كما قال ما خرج من اليد وعاد إليها فهو لغو. يستثنى من ذلك طبعا إذا ما خرج من اليد وعاد إليها من غير قصد ولا نية، ومنها هنا جاز بيع العينة عند من جوزه من الشافعية. أخيرا على كل حال فيما يتعلق بأن المقاصد الكلية وأنه لا يمكن الاستدلال بها ولكن ينبغي الانصراف إلى الأدلة الجزئية، أقول يعني باختصار هذا موضوع هو في غاية أهمية، ولعل الأستاذ الفاضل الشيخ الذي تحدث عنه دخل من باب آخر غير الذي يقصده المحور. فالمقاصد الكلية نحن قلنا إنها قطعية، وقد استدل عليها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بالتواتر المعنوي وبالاستقراء التام، وكل منهما قطعي. فإذا نحن حينما نستدل ونقيم الأحكام ونقررها بالمقاصد الكلية العامة القطعية فنحن نعتمد على أدلة الشرع مجموعة في هذه المقاصد. ولكن يبقى أن من له الحق في ذلك؟ هل كل من يعني هب ودب؟ لا، فلا بد أن يكون المتحدث في هذا هو الخريت في الفقه وبالخصوص في فقه التنزيل. ثم قضية إسقاط العمل بخبر الآحاد عند الحنفية ليس على إطلاقه، فإنما هو مقيد بما إذا تعارض مع القطع. أكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
الله خير، بارك الله فيكم. بقي معنا ربع ساعة فقط، الحقيقة أمامي خمس مداخلات، وسيكون أيضا مداخلات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والخمسة عشر. أرجو أن تكون المداخلة في أضيق نطاق، يعني إذا كانت في نصف دقيقة فهي أفضل من أن تكون في دقيقة. تعليق الدكتور عز الدين بن زغيبة، تفضل دكتور.
دقيقة واحدة أرجو.
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لمقاصد الشريعة أو في الاجتهاد بمقاصد الشريعة والاعتماد عليها في تخصيص النصوص وما إلى غير ذلك، أولا الشيخ الطاهر بن عاشور قال في مقدمته في كتاب المقاصد أن مقاصد الشريعة أصل الأصول، هذه أولا. ثانيا أن المجتهد الذي يتعامل بمقاصد الشريعة في الاجتهاد ليس هو الفقيه العادي أبدا، هو المجتهد، غيره لا يمكن. الشيء الثالث أن الاجتهاد بالمقاصد يأتي في الدرجة الثالثة وليس الثانية. الاجتهاد الأول هو التعامل مع النصوص مباشرة من خلال قواعد تفسير النصوص المعروفة للكتاب والسنة والإجماع المعزز لهما، ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى باجتهاد المناسبة المبني على القياس، مسالك العلة المعروفة والأدلة المختلف فيها، المصالح المرسلة والاستصحاب وغيرها. الدرجة الثالثة تأتي هي الاجتهاد بالمقاصد. لكن كما قال الأستاذ الروقي، الاجتهاد بالمقاصد لا يبنى حكم الشرع على مقصد مستقل بحاله دون دليل يعززه، لأن المقاصد نفسها تحتاج إلى دليل في ثبوتها، وبالتالي هناك مسالك العلة للوصول إلى المقصد، ولا يعتبر مقصد جزئي أو خاص أو عام أو كلي إلا بأربعة ضوابط، إذا لم تتوفر فيه لا يعد مقصدا ولا يمكن استعماله لا في التخصيص ولا في تعزيز الحكم. أولها الظهور، أي لا يختلف المجتهدون في الاتجاه إليه.
أن تعدها دكتور بدون شرح لها.
ماشي. الظهور والثبوت والانضباط والاضطراد. وهناك من المقاصد، هذا الأخير، وهناك من المقاصد لا يستقل المجتهد في التخصيص به أو في بناء الحكم عليه مع الدليل إلا بوجود ولي الأمر، لابد أن يشترك معا. وضرب الشيخ الطاهر بن عاشور لذلك مثال القتال، وصف القتال، فالشارع مرة وصفه بالصلاح ومرة وصفه بالفساد، وقاتلوا في سبيل الله في آيات كثيرة، وفي الحرابة أيضا أمر بالقتل لمن يحارب ويقطع الطريق، لكنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي قتال إصلاح. فلا يمكن للفقيه أن يحدد وصفا بالفساد أو بالصلاح إلا بمساعدة ولي الأمر.
جزاكم الله خير. الأستاذ أفلح بن أحمد الخليلي. أرجو أن تختصروا جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للمحاضرين الأجلاء. أود أن أقف مع مصطلحات دقيقة. فمن المهم بداية الشروع بالتأصيل قبل الانتقال إلى التطبيق، ولهذا قوة التأصيل مؤذن بإذن الله تعالى بدقة التطبيق والنزول إلى الواقع. بالنسبة للتخصيص بالمقاصد، نبي الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه علمنا التخصيص بمقاصد الألفاظ التي هي المعنى المراد، حينما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، والمقصود هنا مراعاة الدافة الذين جاءوا إلى المدينة. فجاءه الصحابة بعد ذلك وذكروا ما يتخذون من لحوم الأضاحي، فذكر لهم بأن ذلك إنما كان من أجل الدافة، وهو تعليم تشريعي بأن المقاصد لا بد أن تلاحظ فيها البيئة الواقعية التي نزل فيها الحكم، مع أهمية مراعاة جانبين مهمين: قوة العمومات، إذ عمومات الربا قطعية مثلا، فلا يمكن أن تخصص بمجرد مصالح متوهمة تعرض لبعض الأذهان. وأؤكد على نقطة الفرق التي ذكرها الدكتور محمد الروكي في الفرق بين التخصيص بالمقصد أو التخصيص بالعلة، لأن بين الأمرين فرق له بعض الأهمية، وكلا الأمرين يتعلقان بجانب التعليل ولا يتعلقان بالجانب التعبدي، ولذلك لا يطرقان مجال تعبديات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بارك الله. دكتور محمد قراط أو قراط.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندي سؤال للشيخ مولود السريري، هل كتاب مقاصد الشريعة للشيخ طاهر بن عاشور هو فعلا كتاب مقاصد الشريعة؟ الأمر الثاني، مداخلة الدكتور نزيه حماد، هذه المداخلة وغيرها، إما أنه نذهب معه إلى أقصى اليمين يا إما أن نذهب معه أحيانا إلى أقصى اليسار، فنتمنى أن نعيش في حزب الوسط، لا هو أقصى اليمين ولا أقصى اليسار في كثير من مداخلاته وأبحاثه. والبحث الذي قدمه أعتقد هو تمهيدي لشيء أراد أن يقوله، فننتظره إن شاء الله أن يمدنا بما يريد أن يقوله، إن إذا كان يقصد التخصيص بالمعنى فهذا باب مطروق في علم أصول الفقه، فكونه أتى بمقصد جزئي هذا تشويش كبير جدا. أنا أسأل عن دواعيه ومسوغاته، لما؟ فإذا كان القصد أو التخصيص بالمعنى معروفا ومألوفا عند علماء الأصول، فلما نأتي بمقصد الجزئي ولا يوجد شيء في أصول الفقه اسمه التخصيص بالمقاصد مفهوم المقاصد الكلية؟ لأن إذا قلنا التخصيص بالمعنى، إذا قلنا التخصيص بالمعنى هنا نتحدث عن المرض ونتحدث عن العلة، وهنا يجب أن نلجأ إلى مسالك العلة، وهنا نستحضر الأدلة فنقارن بين الدليلين، هنا يقع التخصيص وليس كما قد يتوهم البعض في هذه المسألة. بالنسبة للدكتور سامي السويل، مهم جدا في ثواني، طيب. ثواني معدودة. سد الذرائع أحيانا لها علاقة بالسفتجة، أليس فيها اعتبار للنية؟ ربما تقصدون، إن فهمت كلامكم، تقصدون ثبوت النية هل هو معتبر أم لا؟ هو النية حاضرة موجودة، ولكن الذي تحدث عنه الأصوليون هل مقصود، هل النية تقصد في الربا أو لا تقصد؟ ربما يقصدون هل نعطي اعتبارا ما بدرجة ما في إثبات النية أم لا، ولكن النية موجودة دوما. وشكرا.
الدكتور علي السرطاوي، أرجو أن تختصر ليتاح للآخرين
إن شاء الله. أولا قضية التعليل الأحكام بالمقاصد الكلية، المقاصد الكلية هي غايات ونتائج قصد الشارع الوصول إليها بالتسبب في الأحكام الشرعية. لو كان الشارع يقبل أن نعلل بالمقاصد الكلية لكان الشريعة تؤيد مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة. الشارع أراد منا أن نصل إلى النتائج ولكن عن طريق الأسباب التي شرعت لها، فبالتالي الله سبحانه وتعالى أراد أن تحصل النتائج عن طريق أسبابها، ولذلك مشروعية التصرف مرهونة بأمرين، قصد الشارع من التصرف وقصد المكلف من التسبب فيه. فالأصل أن يكون قصد المكلف مشروع وقصد المكلف موافق لقصد الشارع من تشريع التصرف. اثنين، إحنا كاجتهاد ممكن نبدأ في الحركة الأخيرة زي ما تفضل الدكتور، أنه يجب على المجتهد أن يلاحظ وأن يضمن دائما أن المكلفين وأن المشروعات تؤدي إلى الغايات التي شرعت منها، فإن تنكبت المشروعات لظرف من الظروف الغايات فيجب على المجتهد أن يغير ويبدل بما يضمن الوصول إلى النتائج. شغلة أخيرة، إن المقاصد في منها شيء بمثل جوهر التصرف وبالتالي ستؤدي إلى إبطال التصرف، ولكن في بعضها إذا كان لا تتعلق إنما بالتكملات فهذه لا تبطل التصرف لأن التكملة لا تقوى على إبطال أصلها. شكرا.
دكتور خالد المزيني. اسمحوا لي، أنا ودي أن يشارك الذين لم يشاركوا سابقا إلا إذا اتسع الوقت أو أعطونا يعني زيادة وقت.
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لي ورقة الدكتور نزيه حماد حفظه الله، أنا أتصور أنه الأمثلة التي ذكرها كلها لا تخرج أو لا تعدو أن تكون من قبيل تحقيق تنقيح المناط أو تخريج المناط، لأن هي الكلام على يعني مناط الحكم. مثلا إذا قلنا أن يعني مثلا لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، إنما المقصود المرأة الشابة مثلا، فهذا نوع من تنقيح المناط وليس تخصيصا بالمقصد. فأنا أتصور أنه هذا تنقيح وتخريج. يبقى مسألة المقصد الجزئي أين موقعه، أنا أتصور أن المقاصد الجزئية وحتى الكلية لها ارتباط أكبر بتحقيق المناط في في مجال الفتوى أو في مجال القضاء وتنزيل الأحكام. هنا ترد مسائل مثلا مراعاة الضرر ومراعاة الظلم والجور أو العدل والرحمة ونحو ذلك. المسألة الثانية، دكتور سامي في ورقته المتميزة ذكر يعني نقطة أشوف أنها جديرة بالاهتمام وأنا سأضيف إليها ضميمة أخرى، وهي أن يعني التذرع إلى الكثير من المحرم ممنوع ولو كان التذرع بشيء يسير من المحرم، وضرب مثل بتحريم يسير الخمر درءا لمفسدة يعني التمادي في شرب الخمر. فإذا كان هذا في الربا أو في الخمر أو في غيره من الأشياء التي هي من جنس واحد، فأنا رأيت في بعض الأحاديث مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير، فكأن في إشارة والله أعلم إن صح الحديث والحديث فيه كلام إلى أن هناك أيضا نوع من المنع من التمادي من الانتقال، ليس من المتواليات القليل إلى الكثير وإنما التمادي إلى المتجاورات، يعني مثلا الخمر يعني جنس آخر مختلف عن الخنزير. فهل يمكن أن يقال أن الشريعة لما حرمت الربا وحرمت الغرر وحرمت هذه الأشياء ولو كان فيها شيء من الانفصال لكنها هي أشبه بمنظومة واحدة وما أسميتها بموضوع يعني نظام تفكير واحد سواء في الربا أو القمار أو غيره؟ شكرا.
دكتور محمد الصوات، ونختم بعد ذلك بالدكتور موسى آدم عيسى حتى ندع فرصة لأصحاب الأوراق للكلمة الأخيرة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا فضيلة الرئيس. الحقيقة أن موضوع المقاصد موضوع كبير جدا، وهو كالوعاء الذي يشمل الأحكام الشرعية وكالأمر المنتشر في جميع مفاصل الشريعة الإسلامية، ولذلك بعض الموضوعات إذا وضعت في جلسة واحدة ربما يكون هذا من الظلم لها، ومن ذلك موضوع المقاصد. فالكلام الذي كان فيه كلام جميل جدا ولكنه يعني يحتاج إلى تخصيص. المقاصد فيها عدة إشكالات. الإشكال الأول التقسيم، وبالتالي في التقسيم سنلحظ مثلا هل هذا النوع من المقاصد المعتبرة غير المعتبرة، هل هو من المصالح الملغاة المصالح المرسلة، ندخل في إشكالية تحقيق المناط. الأمر الآخر التعارض بين المقاصد نفسها. الأمر الثالث هو التعارض بين المقاصد وغيرها، وندخل في إشكالية النص والمصلحة. ولذلك فهذا الموضوع بهذا الشكل نحتاج إلى أن نحدد النقاط التي نريد الحديث عنها، ثم بعد ذلك ندخل المعاملات المالية في النقطة المرادة. الخلاصة في ذلك أن المقاصد إذا لم تضبط ضبطا شرعيا فإنها تؤدي إلى التفلت من أحكام النصوص الشرعية، وهذا الموضوع ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد. وصلى الله على نبينا.
دكتور موسى آدم عيسى، تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع تخصيص الأحكام الشرعية بالمقاصد، أنا يبدو لي هذا الموضوع فيه فهم خاطئ، لأن مسألة المقاصد الكلية ليست هي مسؤولية الفقيه الفرد، ليست مسؤولية الفقيه الفرد. في الاقتصاد هنالك قسمان، قسم يسمى الاقتصاد الجزئي وهنالك الاقتصاد الكلي. الاقتصاد الجزئي يتعلق بتصرفات الأفراد من بيع وشراء وإلى آخره. الاقتصاد الكلي هو تصرف ولي الأمر وإدارته الكلية بالنسبة للاقتصاد. مسألة المقاصد هي مسؤولية ولي الأمر ونظرته لهذه، يعني تصرفات التي يتصرفها الكل ينظر إلى هذه، فيمكن أن يخصص من باب يعني ولي الأمر له أن يخصص حتى المباح. المباح يمكن أن يخصص المباح يتدخل. هذا التصرف مثلا الاحتكار يوقفه إذا رأى أن فيه هنالك ضررا بالمجتمع، إذا رأى أن هنالك نوعا من البيع وإن كان مباحا ولكن الاستغراق كالمرابحة، إن رأى أن هذه المرابحة في الاستغراق فيها يؤثر على الاقتصاد على المستوى الكلي وبعموم الناس، فهذا هو المصلحة الكلية التي يتدخل. فيجب أن ينظر إلى موضوع المقاصد من مسألة تدخل ولي الأمر وتخصيصه بالنسبة للأحكام. وشكرا.
جزاك الله خير. أعتذر من الإخوة جميعا الذين لم نتمكن من يعني إعطائهم، لأن الوقت الآن انتهى، بل زدنا عليه دقيقتين، ونريد أن نستمع إلى أصحاب الأوراق لكل واحد منهم دقيقتان. تفضل دكتور نزيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعترض الزميل الدكتور الروقي على قضية تخصيص العموم بالمعنى، أن استعمال تخصيص العموم بالمعنى أو تخصيص العموم بالمقصد الجزئي أو بالمعنى الباعث على الحكم أو ونحو ذلك، فقال لم يقبل هو أن نقول تخصيص عموم النصوص بالمقصد، قال فقط بالمعنى، أما بالمقصد هذا كلام ما الواقع هو أسير الألفاظ، أسير اللفظ. لو نظر فيما هو ما معنى كلمة معنى، تخصيص العموم بالمعنى، أي معنى؟ المعنى الباعث على الحكم، والمعنى الباعث على الحكم هو أعم مما تفضل به الدكتور المزيني، هو يشمل العلة، يشمل الحكمة، مراد الشارع وغرضه وقصده تشريع الحكم، هو أعم من ذلك كله. فذلك اللي يقول لك أنا هذه القضية قضية تعليل النص بعلة، وبعدين إذا وجدت العلة وجد المعلول، راحت العلة راحت المعلول، والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا قضية تخصيص العمومات النصوص بهذا، إنه هذا كلام له أصولي ولا ما يحزنون. أولا الذي قرأ ورقة الدكتور الروق اللي هي وصلت إليه سجد أن هذه التعبيرات هي تعبيرات الأصوليين. الإمام الغزالي ذكر ذلك وأوردت النصوص وأوردت المصادر في المستصفى وفي كتابه الشهير شفاء الغليل في أكثر من 25 صفحة فيها. ابن دقيق العيد، الزركشي، عدد كبير من الأصوليين ذكرته موجود بالورقة. فكونه هي قضية يعني شافها هيك ما عجبته ويلغيها، هذا كلام فارغ، هو ما فاهم هذا الكلام. قضية المضطر انه بيع المضطر اذا كان باع بثمن المسد لا حرج فيه، قال الفقهاء، قالوا هذا طالما اذا كان مضطرا لبيع شيء وباعه بثمن المسد هذا ليس بمضطر، وإذا هو أراد أن يشتري شيئا وبيع له بثمن المثل فهذا ليس مضطرا للشراء. يا أخي هذا الناس إيش مهلبية في مخهم، أنا مضطر أبيع سيارتي حتى أوفي ديوني، سواء بعت بثمن المثل ولا أقل ولا أكثر، اسمي ماني مضطر، إذا واحد اشتراها مني بسعر المثل أنا بطلت مضطر. أنا أريد أن أشتري شيء أنا محتاج إليه، منفعة أو عين، إذا اشتريتها بصورة حصل فيها استغلال بأكثر من سعر المثل أنا مضطر، وإذا بيعت لي بثمن المثل أنا لست مضطر، أنا مضطر لهذا الشيء أريد أن أشتريه أنا محتاجه، هذا معنى الاضطرار. هذا بغض النظر عن قضية أنا مضطر سواء وقع علي استغلال أو لم يقع علي استغلال في البيع أو في الشراء، وأكتفي بهذا القدر.
دكتور سامي.
في رأيي إن يعني نحن أعطينا حيز كبير للمقاصد ولم نعطي حيز مماثل للضوابط. شيخنا الشيخ يعقوب البحسين من الناس اللي يهتم بالضوابط، ولذلك هو حاول في عدد من الدراسات أنه في دراسات القواعد الفقهية أن يستخلص الضوابط اللازمة لتطبيق هذه القواعد، وإلا بدون الضوابط ستصبح المسألة عائمة جدا. والشيء اللي استفدت من موضوع الذرائع هو لما ننظر للموضوع مستقلا عن نية المكلف ومقصده، وننظر إلى أو نبحث عن خصائص موضوعية مستقلة للتصرفات المحرمة والمنهي عنها، سيفتح لنا آفاق كثيرة جدا. وهذا هو المنهج العلمي، أنك ما تنظر أنا هذه النية وذي موضوع شخصي، إحنا نبحث، العلم يتعلق أساسا بالأشياء الموضوعية. فأنا أدعو الزملاء الباحثين أن يعتنوا بموضوع الضوابط الموضوعية للعقود والتصرفات. ما ذكر الدكتور محمد قراط حول النية في الورقة واضح معروف، في فرق بين الذرائع لا تتعلق لا تتوقف على النية، قد ينوي وقد لا ينوي، سد الذرائع لا علاقة له بالنية. النقطة اللي ذكرها الدكتور خالد نقطة جيدة وإن شاء الله أضيفها للبحث. شكرا.
دكتور مولود السريري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا نقد فيما يتعلق بكتاب الشيخ طاهر بن عاشور ما تضمنه في حقيقة الأمر لا أراه أنه شيء جديد سوى بعض الأمور التي دعا إليها من النظر إلى مقاصد أخرى جديدة ومن تعميم النظر إلى الفرد إلى الجماعة إلى غير ذلك. وعلى كل حال فهذا الكتاب يعده كثير من الناس بأنه من علم المقاصد، لكن لو طلب من أحد أن يحدثنا عن شيء زائد عما في غيره فسيذكرنا جملة من الأمور المقترحات وبعد النقد الذي أورده على الشاطبي فيما يتعلق بقطعية الأصول، يعني أن هذه المسائل في واقع الأمر لا تعد إلا من جانب كتاب فكري لحد الساعة. فقط مسألة كلمة الباعث على الحكم، هذا المصطلح في الحقيقة لم يطلقه على المناط إلا الأمين، وقد كفر بسبب ذلك، لكن المتأخرون من الأشاعرة جعلوا قوله مصروفا عن مقصد الله إلى مقصد المكلف الباعث للمكلف على الحكم. ولذلك فمعلوم أن المقصد صفة في المكلف والمناط صفة في محل الحكم ولا يستويان أبدا. في المصطلحات الأصولية أن المقصد هو ما قصد الشارع أن يكون قائما بالمكلف، والمناط صفة في الحكم، وبذلك فبينهما اختلاف في المصطلح الأصولي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. هناك لجنة للصياغة مقترحة من إدارة اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة وفضيلة الشيخ الدكتور نزيه حماد وفضيلة الشيخ الدكتور سامي السويلب. شكرا لجميع المشايخ الذين كتبوا هذه الأوراق والذين علقوا عليها والذين داخلوا عليها أيضا، وهذا يدل على أن الموضوع لا يزال بكرا يحتاج إلى أن يعمق، ولا نزال نحتاج إلى أن نمس الحقيقة المعاملات الإسلامية وعلاقتها بالمقصد، ولا زلنا نحتاج إلى استقراء الأحكام التي يريد أن يقررها من يتعلق بالمقصد. الحقيقة الطرح كان تأصيليا أكثر من كونه مماسة للمعاملات الإسلامية، وهذا يفترض أن يكون هناك حلقة ثانية لهذا الموضوع تتحدث بشكل تفصيلي وباجتهادات، سواء كانت هذه الاجتهادات موافق عليها أو كانت من الاجتهادات التي يخالف فيها أهلها. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، وآسفين أننا قد تجاوز الوقت بعشر دقائق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا معالي الرئيس. الآن هنالك جلسة تعريفية حول شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد، وهنالك تدشين للإي ليرنينج بلاتفورم الذي هو بالتعاون مع BIBF. ونذكر الأخوة أن غدا إن شاء الله تعالى في تمام 9 صباحا هنالك جلسة مهمة جدا حوارية بعنوان العلاقة بين الفقه والعلوم المعاصر ذات الصلة كالاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والتمويل وأثرها في الاجتهاد في فقه المعاملات المالية المعاصرة.
Thank you, Brother Khalid. بسم الله الرحمن الرحيم. This is I'm taking this opportunity to announce that the BIBF IOFI e-learning platform is live now. Inshallah, next week you'll find a link on the IOFI website. We're launching in English at first, and inshallah later on we'll have Arabic as well. So inshallah, this is the website, bibf.com/istandards, but the link will be also on the IOFI website. So thank you, and I'd like to thank our partners IOFI for this as well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.